أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبمناسبة مرور 12 عاما على الانتفاضة في سوريا تكشف عن مقتل 230 ألف سوري وتشريد 14 مليونا منذ العام 2011. روجي خوري.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الشبكة بعنوان الانتقال السياسي الديمقراطي المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاما بمناسبة الذكرى 12 لانطلاق الحراك الشعبي. يوثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 230,224 مدنيا، بينهم أكثر من 30,000 طفل و16,000 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، حيث قتل أكثر من 200,000 منهم على يد قوات النظام لوحده. وبحسب الشبكة فإن عمليات القتل الأخرى كانت من قبل القوات الروسية وتنظيم داعش الإرهابي والفصائل المسلحة وما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية الانفصالية، إضافة إلى قوات التحالف الدولي وجهات أخرى لم يتم التثبت منها بعد. وأظهر تحليل البيانات، ودائما بحسب التقرير، أن 91% من الضحايا قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه، كما أن قرابة 56% منهم قتلوا في العامين الثاني والثالث على اندلاع الحراك الشعبي من شهر أذار مارس 2012 حتى أذار مارس من عام 2014. ودائما بحسب التقرير الذي صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قرابة 52% من حصيلة الضحايا المدنيين قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص. وفيما يخص حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، قالت الشبكة إنها وثقت في تقريرها ما لا يقل عن 154,800 شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأضافت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن من بين حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 5199 طفلا و10169 سيدة، كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15,272 شخص بسبب التعذيب، بينهم 197 طفلا و113 سيدة، قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية على يد النظام. ودائما بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وعشية هذه الذكرى وصل رئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، زيارة تأتي أيضا مع تحولات سياسية تشهدها المنطقة. الرئاسة السورية ذكرت في بيان الثلاثاء أن الرئيس بشار الأسد وصل إلى العاصمة الروسية في أول زيارة له خارج المنطقة منذ زلزال الشهر الماضي. وأضاف البيان أن الرئيس الأسد سيجري محادثات مع رئيس الروسي خلال الزيارة التي يصطحب فيها وفدا وزاريا كبيرا. كما ذكر بيان للكرملين أن الرئيس بشار الأسد والرئيس بوتين سيبحثان التعاون في مجالات السياسة والتجارة والإغاثة، بالإضافة إلى أفاق تسوية شاملة للوضع في سوريا ومحيطها. وكانت روسيا شنت حملة عسكرية في سوريا في العام 2015 ساعدت قوات النظام على قلب الدفة لصالحها بشن قصف جوي مكثف على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، كما ساعدت تلك الحملة الرئيس السوري على استعادة الكثير من الأراضي التي خسرها لصالح المعارضة التي سعت للإطاحة به. ووسعت موسكو منذ ذلك الحين منشآتها العسكرية في البلاد مع تأسيس قاعدة جوية دائمة في حميميم بمحافظة اللاذقية. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء من بيروت أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في أيار مايو المقبل في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أبو الغيط ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عقب لقاء جمعهما في السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت. أبو الغيط قال إنه من المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصاديا ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة. من جانبه شدد رئيس حكومة لبنان خلال المؤتمر ذاته على أهمية أن تعتمد القمة العربية أفكارا ومبادرات اقتصادية تسهم في تحقيق أهداف التنمية في الدول العربية. من ناحية أخرى قال أبو الغيط إن مفاعيل القمة القمة السعودية الإيرانية الأولية هي إرساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين البلدين، ولكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد. ووصف اتفاق السعودية وإيران باستئناف العلاقات بينهما بأنه إيجابي جدا. ويشارك أمين عام الجامعة العربية في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي انطلق الثلاثاء في بيروت ويستمر 3 أيام بتنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. تدارست القيادة الفلسطينية يوم الأربعاء المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية المقررة يوم 19 من هذا الشهر وفق مصدر سياسي محلي، وقررت المشاركة في القمة الخماسية. وكان المصدر قال للإعلام مفضلا عدم الكشف عن هويته إن الرئيس الفلسطيني يعقد الأربعاء اجتماعا مع عدد من القيادات الفلسطينية السياسية والأمنية لبحث المشاركة في القمة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. ومن المفترض أن تعقد القمة يوم 19 من أذار مارس بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة مصرية وأردنية وبرعاية أمريكية. ولفت المصدر إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض استمرار العمليات الإسرائيلية من اقتحام وقتل واعتقالات وهدم للمساكن. وفي شباط فبراير الماضي عقد اجتماع مشابه في مدينة العقبة جنوب الأردن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، وخلص الاجتماع حينها إلى الإعلان عن اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان. كما اتفق المجتمعون على عقد لقاء ثان في مدينة شرم الشيخ المصرية، غير أن إسرائيل واصلت عمليات الاقتحام في الضفة الغربية ما أدى إلى استمرار عمليات أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين. وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر إعلامية إسرائيلية ثلاثاء عن أن قمة ستجمع الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الأيام المقبلة بهدف إحلال الهدوء بالمنطقة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وقالت المصادر إن قمة ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية بضغط أمريكي تجمع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني خلال الأيام المقبلة في محاولة لخفض التوتر بالضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس قبل شهر رمضان. وأشارت إلى أن القمة المرتقبة يمكن أن تكون الفرصة الأخيرة لاتخاذ إجراءات من شأنها تهدئة المنطقة. رفضت السلطات الإسرائيلية يوم الأربعاء طلبا لممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لدخول إسرائيل، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة. وقبلها بيوم طلب وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهان من جوزيب بوريل في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء عدم التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية بحسب بيان لخارجية إسرائيل. وذكر البيان أن كوهان طالب برفض أي محاولة للتدخل في الشؤون السياسية الداخلية. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي رفض في محادثته الهاتفية مقارنة بوريل بين الهجمات الفلسطينية والضحايا الإسرائيليين وأعمال الجيش ضد المهاجمين الفلسطينيين. وقال وزير خارجية إسرائيل بحسب نص بيان خارجيته: تدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية الإسرائيلية وتمويل الفلسطينيين يجب أن يتوقف. ووفق البيان أشار كوهان في المحادثة إلى الخلل المستمر كما قال في مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، وطالبه باتخاذ خطوات من شأنها أن تعبر عن فهم الأوروبيين للوضع الأمني المعقد الذي تجد إسرائيل نفسها فيه. وفي محادثته أكد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن الاتحاد الأوروبي هو جار إسرائيل وشريك استراتيجي لها، وإسرائيل تعترف بالمصالح الحيوية لأوروبا في الشرق الأوسط، مضيفا يتعين على الاتحاد أن يتبنى نهجا مختلفا يقوم على الأخلاق والقيم التي ترحب بها إسرائيل ويساعد في تطوير حوار بناء. ولم يصدر عن الاتحاد الأوروبي على الفور تعليق حول بيان الخارجية الإسرائيلية. ويوم الاثنين دعا ممثلون ل15 دولة أوروبية إسرائيل للتراجع عن قرارات إجلاء عائلات فلسطينية من منازل في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة في القدس الشرقية. بدأ المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ الأربعاء جولة خليجية تشمل السعودية وسلطنة عمان لدفع عملية سلام شاملة بقيادة يمنية وبرعاية أممية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وأفادت الخارجية في بيانها بأن جولة ليندر كينغ ولم تحدد مدتها تهدف لمواصلة الجهود المكثفة للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وجلبت نحو عام من الهدوء في اليمن. وأضافت الخارجية الأمريكية: سيحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن جميع الأطراف على اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق جديد والتحرك نحو عملية سلام شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. وحسب الخارجية الأمريكية إن الرحلة تأتي في أعقاب المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس جو بايدن مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد حول اليمن قبل نحو أسبوع. وفي السابع من هذا الشهر شكر الرئيس الأمريكي خلال مكالمة هاتفية أجراها مع سلطان عمان دعم الأخير للهدنة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن. ووفق الخارجية الأمريكية سيشجع المبعوث الأمريكي لليمن خلال جولته المانحين على التبرع بسخاء لمعالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم والمساعدة في ضمان أن تؤدي جهود السلام إلى فوائد ملموسة لليمنيين. وتأتي جولة ليندر كينغ إلى المنطقة بعد أيام من توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يقضي باستئناف العلاقات وتبادل السفراء بينهما في غضون شهرين، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابا على الأزمة في اليمن. الاستثمارات السعودية ستعود إلى إيران وسريعا بحسب تصريحات لوزير المالية السعودي. التفاصيل مع روجي خوري.
الجدعان قال في مؤتمر القطاع المالي 2023 المنعقد في الرياض ردا على السؤال حول الاستثمارات السعودية المقبلة في إيران، قال: يمكن أن يحدث ذلك سريعا إذا جرى الالتزام بما تم الاتفاق عليه. أعتقد أن أمرا ما قد يحدث سريعا. وتابع وزير المالية السعودي: لا يوجد سبب يمنع ذلك، إيران جارتنا وكانت وستظل كذلك لمئات السنين، لذلك لا أرى أي مشكلة من شأنها أن تمنع تطبيع العلاقة عبر الاستثمارات طالما نلتزم بالاتفاق ونحترم السيادة ولا نتدخل في شؤون بعضنا البعض. وكانت إيران والسعودية أعلنتا يوم الجمعة الماضية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016 خلال شهرين إثر مفاوضات استضافتها الصين في خطوة قد تنطوي على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبيرة. وأيضا اعتبر وزير المالية السعودي في افتتاح مؤتمر القطاع المالي في الرياض أنه لا يتوقع أي معوقات طالما تحترم بنود الاتفاق، وشدد على أن الاستثمارات السعودية في إيران قد تحدث بسرعة. وعن جهود المملكة لخلق بيئة استثمارية جاذبة تحدث الوزير عن انضمام 5 مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأولين المحلي والسندات الخضراء التي أصدرها صندوق الاستثمارات العامة والقطاعات التي دعمها صندوق التنمية الوطني. واعتبر أن ما شاهدناه من أحداث بنك سيليكون فالي يقدم دروسا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، وأشار إلى أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع كما قال.
أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الثلاثاء أنه أجرى مباحثات مثمرة وبناءة مع مسؤولي إقليم كردستان في أربيل، مغردا: لقد أجرينا مباحثات مثمرة وبناءة مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نجرفان بارزاني والحكومة مسرور بارزاني في إقليم كردستان. وأضاف: لقد وجدنا تفاعلا إيجابيا مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان. في السياق أكد رئيس حكومة العراق خلال لقائه رئيس الإقليم مضي الحكومة نحو بناء الثقة بين المكونات العراقية، وأن المشكلات كلها قابلة للحل إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الإسلامي لرئاسة وزراء العراق، وأفاد بأن الشراكة بين أبناء الشعب العراقي الواحد هي مسار المستقبل والازدهار، مؤكدا على ضرورة الذهاب إلى الشراكات المعززة للتعاون والتنمية. من جانبه أكد نجرفان برزاني دعم حكومة الإقليم خطوات الحكومة الاتحادية الإصلاحية وأنها ستسير بالعراق إلى بر الأمان بحسب المصدر ذاته. وخلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، أعلن رئيس الحكومة العراقية حرص حكومته على تحقيق المزيد من التفاهمات عبر التواصل مع جميع القوى السياسية في البلاد. وخلال اللقاء أكد السوداني على حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية وتحقيق المزيد من التفاهمات بما ينعكس على مستوى الأداء العام في تقديم الخدمات للمواطنين. من جانبه عبر مسعود برزاني عن سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، مؤكدا دعمه البرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق. ووصل السوداني الثلاثاء إلى أربيل غداة الإعلان عن اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان شمال البلاد. ووفق البيان العراقي، رافق السوداني في زيارته لإقليم كردستان وفد حكومي يضم وزراء الخارجية والداخلية والتخطيط والهجرة وعددا من المستشارين والمسؤولين الأمنيين. أعلنت الإمارات العربية يوم الأربعاء انطلاق أولى الفعاليات التحضيرية للمؤتمر الأممي لمواجهة تغيرات المناخ الذي تستضيفه دبي في 22 نوفمبر المقبل، كوب 28 دبي. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الفعاليات ترعاها اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتجمع هذه الفعالية الشبابية أكثر من 3000 من المعنيين من مختلف فئات المجتمع في الإمارات، ومن بينهم 1200 طفل وفق الوكالة. وتشهد الفعالية 42 ورشة عمل تفاعلية لمختلف الشرائح العمرية بدءا من 7 حتى 16 عاما، وصولا لقادة العمل المناخي من الشباب، وتركز على الملفات المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى عقد مجموعة من الجلسات مدة كل منها 20 دقيقة. وفي كانون الثاني جانفيه الماضي عينت الإمارات وزير الصناعة سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 الذي تستضيفه دبي بين 30 من نوفمبر و 12 ديسمبر كانون الأول 2023. وتعنى رئاسة المؤتمر الأممي بقيادة العملية الحكومية الدولية لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70,000 مشارك بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص، بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية وفق تقديرات إماراتية رسمية. وفي ختام هذه النشرة نلفت إلى بيان صادر عن مسجد باريس الكبير يحدد مساء الثلاثاء القادم 21 من آذار اعتبارا من الساعة 6 مساء موعدا لتحري الهلال في ليلة الشك لتحديد أول أيام شهر الصوم المبارك. فكل عام وأنتم بألف خير.